أن تسجد. واضح؟ يعني رجل زاد ركعة في صلاة، صلى ثلاثا في ثنائية أو أربعا في ثلاثية أو خمسا في رباعية ولم يدري حتى سلم، يجب عليه أن يسجد، لأن الرسول سجد وأمر بالسجود. لا يقول أنا أديت صلاتي بدون شك، نقول لكنك علمت بالزيادة فيجب عليك أن تسجد لها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا شك في الصلاة ثم علم أنه ليس فيه زيادة ولا نقص فإنه لا سجود عليه. مثال ذلك: شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وجعلتها ثلاثا وجئت برابعة، ولما جلست للتشهد الأخير ذكرت أن هذا هو الصواب وأنك ما زدت في صلاتك ولا نقصت وأنك مصيب فيما فعلت، فهل عليك سجود؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا سجود عليك، لأن السجود لجبر الشك وقد زاد. وقال بعض العلماء عليك السجود لأن الركعة الأخيرة أديتها وأنت متردد فيها، ما تدري هل هي تتميم صلاتك أو أنها ركعة زائدة. لكن ظاهر هذا الحديث أو ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدل على أنه إذا تبين للإنسان أنه مصيب فيما فعل فإنه لا سجود عليه، كما أنه لو تبين له أنه مخطئ فعليه السجود. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو زاد في صلاته وذكر قبل أن يسلم أنه زاد فإنه يجب عليه السجود، لكن يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم إلا بعد السلام، فإن علم في قبل أن يسلم فليسجد قبل أن يسلم. مسألة واضحة؟ رجل صلى خمسا الظهر وقبل أن يسلم علم أنه صلى خمسا، علم يقين أنه صلى خمسا، فهل نقول سلم ثم اسجد أو اسجد ثم سلم؟ نقول سلم ثم اسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خمسا سجد بعد السلام. فإن قلت النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام لأنه لم يعلم إلا بعد أن سلم، ما علم بالزيادة إلا بعد السلام، فكيف تقيس عليه ما إذا علم بالزيادة قبل أن يسلم؟ فالجواب على هذا أن نقول لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام لهذه الزيادة ولم يقل للأمة إن زدتم فاسجدوا قبل السلام، علم أن محل السجود في الزيادة يكون بعد السلام. وبهذا نقول متى زاد الإنسان في صلاته ركوعا بأن ركع مرتين أو سجودا بأن سجد ثلاث مرات مثلا أو ركعة كاملة بأن صلى خمسا في رباعية فإنه يسلم أولا ثم يسجد السهو بعد السلام. ويكون الضابط الآن كل سجود سببه الزيادة فمحله بعد السلام. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، بشر كغير من البشر، كل الخصائص البشرية تنطبق على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتريه النسيان والجهل والمرض والجوع والعطش والألم والأرق، كل شيء يعتري البشر فإنه يعتري الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إنما أنا بشر، وأكد البشرية بقوله مثلكم كما أمره الله أن يقول ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يتميز بماذا؟ بالرسالة. ولهذا قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وينبني على هذه الفائدة بطلان دعوى من يدعي أنه يعلم الغيب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد أمره الله تعالى أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وينبني عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وأنه عبد كغيره من العبيد، وقد أمره الله أن يقول ذلك: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بل هو عليه الصلاة والسلام لا يملك ولا لنفسه، حتى لنفسه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما أمره الله أن يقول ذلك بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أمره الله تعالى بذلك في أكثر من آية. ولهذا لو أراده الله تعالى بسوء هل يملك أن يدفع ذلك؟ لا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما العموم فقال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن لا يمكن أن يكون له عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية، بل هو بشر. ويستفاد من ذلك، من هذا الحديث، جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنسى كما تنسوا. إلا أن العلماء يقولون، وحق ما يقولون، يقولون إن ما كان من الشريعة لا يمكن أن ينساه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يبلغه إلا شيئا نسخ، فإن ما نسخ ربما ينساه النبي عليه الصلاة والسلام، أما شيء محكم باقي فلا يمكن أن ينساه، لأننا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكون شيء من الشريعة منسيا، وهذا ممتنع، غاية الامتناع، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا أخطأ، لقوله: فإذا نسيتم فذكرون. والأصل في الأمر الوجوب، والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه، فلو لم يذكر صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاته أيضا. ولهذا يجب على المأمومين إذا أخطأ الإمام أن ينبهوه، وهذا فيما إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة فإنه يجب، أما إذا كان الخطأ لا يفسد الصلاة فإنه لا يجب لكن يستحب. لو أنه أخطأ في قراءة الفاتحة فقال: أهدنا الصراط المستقيم، يجب عليهم أن يردوا؟ نعم. يجب؟ ليش؟ لأن هذا الخطأ يبطل الصلاة، يفسدها، لأن أهدنا غير معنى اهدنا، اهدنا من الهداية، وأهدنا من الهدية، يعني أعطنا هدية. ولو قال: الحمد لله رب العالمين، لم يجب، لكن الأفضل أن يرد عليه، لأن هذا اللحن لا يفسد الصلاة. نعم. طيب، ولو نسي أن يجهر في قراءة جهرية يجب أن ينبهوه ولا يسن؟ يسن. ولو سجد ونسى الركوع وجب عليهم أن ينبهوه. وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسيت فذكروني، يحمل الوجوب على ما إذا كان هذا المنسي مفسدا للصلاة، وإلا فإنه يستحب. وهل يجب على من لم يصلي يعني على من على غير المأمومين أن ينبهوه إذا أخطأ؟ مثل لو فرضنا واحد يقرأ وجنبه إنسان يصلي وشافه سجد مرة واحدة وقام، هل يجب عليه أن ينبهه أو لا يجب؟ ها؟ إيه. هذا هو الأقرب. وإن كان بعض أهل العلم قال لا يجب إلا على المأمومين، لأن الإنسان غير ملزم بإصلاح عبادة غيره، ولكن في هذا نظر. والذي يظهر أنه يجب على المأمومين، على المأمومين وغير المأمومين، إذا رأى أحدا أخطأ خطأ يفسد العبادة أن ينبهه، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن هذا يشبه من أراد أن يستعمل ماء نجسا وأنت تعلم نجاسته، فإنه يجب عليك أن تنبهه، لأن هنا لو استعمل الماء النجس تلوث به ولم يرتفع حدثه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ويجب على من أراد استعمال ويجب ويلزم من علم نجاسة ماء أن ينبه من أراد أن يستعمله ويعلمه بذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على ما ترجح، مو على اليقين، يبني على ما ترجح وإن لم يكن اليقين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وعلى هذا فنقول إذا شكيت هل هي ثلاثة أو أربعة وكان في ذهنك إن الأربعة هنا الأقرب، وش يكون؟ تجعلها أربعا وتجلس وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام. ويتفرع على ذلك فائدة مهمة، وهو أن العبادات مبنية على الظن لا على اليقين، يعني أن غلبة الظن في العبادات كافية، ما يشترط اليقين. وهذا في مسائل كثيرة، منها لو أن الإنسان وهو يستنجي غلب على ظنه الإنقاء يكفي ولا نقول لازم تيقن؟ قال العلماء إنه يكفي، إذا غلب على ظنه أنه أنقى كفى. كذلك في الطواف شك هل طاف سبعة أشواط أو ستة أشواط وترجح عنده أنها سبعة، ما هو يقين لكن مترجح، يعمل بالراجع. وعلى هذا فقس، فإن قلت كيف نبني على الراجح والأصل عدم ما زاد أو عدم الوجود، الأصل عدم الوجود، قلنا هذا من باب تيسير الشريعة، وأن هذا الدين يسر، لأنه في بعض الأحيان قد يكون اليقين متعذرا أو متعسرا. فلهذا كان من رحمة الله بالعباد أن جعل غلبة الظن قائما مقام اليقين في باب العبادات. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطرده. أما الفقهاء فهم في بعض الأحيان يأخذون بهذا وفي بعض الأحيان لا يأخذون به. ففي هذا الباب الذي نحن فيه في باب السجود السهو يقولون إنه لا يبنى على غلبة الظن، بل يجب البناء على اليقين مطلقا. وفي باب الاستنجاء وإزالة النجاسة قالوا يكفي غلبة الظن، مع أن الأصل بقاء النجاسة، ومع ذلك قالوا إنه يكفي غلبة الظن. المهم أننا لا نحب أن نأتي بأشياء تضيع المقصود. إذا شك الإنسان في صلاته وترجح عنده شيء إما الزيادة أو النقص، ماذا يصنع؟ يعمل بالراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ثم ليبنى عليه، ثم يتم صلاته بناء على ما ترجح، ثم يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ويصلي. هذا ما دل عليه حديث ابن مسعود. وتبين بهذا أن الشك إن كان فيه غلبة ظن أخذ بغلبة الظن وصار السجود بعد السلام، وإن لم يكن فيه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وصار السجود قبل السلام. والفرق بينهما أنه إذا كان عنده غلبة ظن فإن غلبة الظن أقوى من الوهم، غلبة الظن أقوى من الوهم، وما دام الشرع اعتبره صار الوهم أمرا زائدا، وإذا كان أمرا زائدا فإن المقرر أو القاعدة أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. والله أعلم.
ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة في من قام عن التشهد الأول، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حالان: الحال الأولى أن يستتم قائما فليمضي ولا يرجع. إذا استتم قائما يعني قام عن التشهد الأول اللي في وسط الصلاة حتى استتم قائما فإنه لا يرجع، يستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، لأن هذا عن نقص فيكون السجود قبل السلام. وظاهر الحديث أنه لا يرجع سواء شرع في قراءة الفاتحة أم لم يشرع، وهذا هو الصحيح. وأما من قال إن لم يشرع في القراءة كره الرجوع وإن شرع حرم الرجوع فلا وجه لقوله، والصواب أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع لأنه انتهى إلى الركن فلا يعود، والتشهد الأول واجب وليس بركن. ثم الحالة الثانية في هذا الحديث: إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة، لكنه ذكر هنا قال: ولا سهو عليه، يعني لا يجب عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يصل إلى القيام، فكأن هذا الانتقال لا يعتبر زيادة لأنه ما زاد ركوعا ولا سجودا ولا قياما، وإنما شرع في الانتقال، والانتقال ليس ركنا مقصودا لذاته، فكأنه لم يزد في صلاته. هذا ما يدل عليه الحديث. والحديث كما قال ابن حجر رحمه الله إسناده ضعيف، ولكن الطحاوي في شرح معاني الآثار قال إنه صحيح. فإن كان الحديث ضعيفا فإنه يتوجه ما قاله الفقهاء رحمهم الله، حيث قالوا: إذا قام عن التشهد الأول ونهض ولم يستتم قائما فإنه يجب أن يرجع ويتشهد ويسجد للسهو، قالوا لأنه أتى بزيادة وهي النهوض من الجلوس، والزيادة توجب سجود السهو، كل زيادة إذا تعمدها الإنسان بطل صلاته فإنه يجب لها سجود السهو، وعلى هذا فيجب عليه أن يسجد للسهو. وأما إذا نهض ولكن لم يفارق الجلوس، ما فارق القعود، يعني تهيأ للنهوض ولكنه ما فارقت إليتاه عقبيه، فإنه في هذه الحال يجلس يعني يستقر في جلوسه ثم لا يجب عليه سجود السهو لأنه لم يزد في صلاته، ما زال على حد الجلوس فلا يكون عليه سجود سهو. فالفقهاء يقولون من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالات: إما أن لا ينهض، يعني يعزم وتهيأ ولكن ما ينهض، فهذا يأتي بالتشهد ولا شيء عليه لأنه ما زاد في صلاته ولا نقص. وإما أن ينهض ولا يستتم، فهذا يجب عليه الرجوع وسجود السهو. وإما أن يستتم، فهم أيضا يقولون إن شرع في القراءة حرم الرجوع وإن لم يشرع كره الرجوع، ومع ذلك فعليه السجود هنا لأنه ترك التشهد. أما الحديث فإنه يقتضي أن يكون لتارك التشهد الأول حالان فقط: إما أن يذكر بعد أن يستتم قائما فلا يرجع وعليه سجود السهو، أو يذكر قبل أن يستتم قائما فيرجع وليس عليه سجود سهو. فإن صح الحديث كما قال الطحاوي فهو الحجة ولا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح فإنما ذكره الفقهاء رحمهم الله هو الصواب. ولكن نرى أنه إذا استتم قائما لا يرجع مطلقا، يعني أن الرجوع حرام عليه.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث كما قال المؤلف سنده ضعيف، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمله عنه بشرط أن لا يفوته شيء من الصلاة، وذلك لأن الإنسان المأموم مأمور بمتابعة الإمام، حتى إن الإمام إذا قام عن التشهد الأول وهو من واجبات الصلاة سقط عن المأموم ووجب عليه متابعة إمامه. كذلك إذا سهى المأموم ولم يجب عليه في سهوه هذا إلا سجود السهو ولم يفوت شيء من الصلاة فإنه يسقط عنه السجود، فصار سجود السهو يسقط عن المأموم بشرطين: الشرط الأول أن لا يوجب سهوه سوى السجود، والشرط الثاني أن لا يكون فاته شيء من الصلاة. ففي هذه الحال يتحمل الإمام عنه سجود السهو، لأنه لو سجد معناه خرج عن متابعة الإمام. أما إذا كان سهو المأموم يوجب أكثر من سجود السهو، كما لو سهى المأموم عن قراءة الفاتحة مثلا على القول بأنها ركن على في حق المأمومين وهو الصحيح، فإنه في هذه الحال ما يتحمل عنه الإمام سجود السهو، لأنه لا بد أن يقضي هذه الركعة التي فاتت، وحينئذ يكون سجوده وحده ليس مع الإمام. كذلك إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسهى سواء مع الإمام أو بعد من فرد فإنه يجب عليه سجود السهو. أما المسألة الثانية أصبر يا عبد الله أما المسألة الثانية وهي إذا سهى الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم، يجب عليك أن تسجد مع إمامك إذا سهى الإمام حتى لو ما سهيت أنت. فلو فرض أن الإمام نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا نسي ذكرا، ما نوعه؟ ذكرا واجبا، فيجب عليه سجود السهو. أنت أيها المأموم ما نسيت شيئا، لكن إمامك نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، فقد نسي واجبا من واجبات الصلاة، يجب عليه بذلك سجود السهو. سجد الإمام يجب عليك أن تتابعه؟ نعم يجب عليك أن تتابعه، لأن متابعة الإمام واجبة حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود يجب أن تتابعه. بدليل، أصبر يا عبد الله، بدليل أن الإنسان إذا كان قد فاته ركعة من الظهر مثلا، إذا فاته ركعة من الظهر دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأول، يجب عليك أن تجلس؟ وهل هو محل جلوس لك؟ لا، ولكن من أجل متابعة الإمام، كما أنه إذا قام إلى الثالثة فهي في حقك الثانية، إذا قام إلى الرابعة فهي في حقك الثالثة، هو لا يجلس لكن أنت تجلس للتشهد الأول ولا تتابع الإمام؟ تتابع الإمام. فمتابعة الإمام أمر هام. وعلى هذا فإذا سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسهو. وها هنا مسألة، وهي لو سهى الإمام وكان محل سجوده بعد السلام، محل سجود الإمام بعد السلام، وأنت قد فاتك شيء من الصلاة، مفهوم الصورة هذه؟ الإمام محل سجوده بعد السلام وقد فاتك شيء من الصلاة، ما هو بيسلم ثم يسجد بعد السلام، وأنت الآن ستقوم تقعد، هل تسلم معه وتسجد معه؟ الجواب لا، ما يمكن تسلم صلاة ما بعد تمت. هل تسجد معه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم تنتظر وتسجد معه ثم تقوم لقضاء ما فاتك، وقال بعضهم لا تنتظر، لأنه لما سلم انتهت صلاته. فمتابعته الآن متعذرة ولا لا؟ ما متعذرة، لأنك إن تابعته لازم تسلم وصلاتك ما تمت، فالمتابعة إذن متعذرة، وحينئذ تقوم أنت. إذا سلم لو سجد بعد ذلك ما عليك منه، تقوم تقضي ما فاتك. وهل يجب عليك سجود السهو عند تمام صلاتك؟ فيها خلاف، وأرجح الأقوال عندي أنه إن كنت قد أدركت سهو الإمام فإنك تسجد للسهو لأن سهوه لحقك، وإن كنت لم تدرك فإنك لا تسجد، لا يجب عليك السجود لأنك لم تدرك الإمام في سهوه، وإن سجدت فلا حرج، لكن الوجوب ما يجب إلا إذا كنت قد أدركت سهوه. وش عندك يا عبد الله؟ نعم. أي نعم.
أنت تلحق
الركعة
إذا سلم وتزوج
طبعا وتزوج الصلاة، لأن الإمام يصلي الصلاة أو يصلي الإمام الصلاة الأخرى سلم. أي نعم. وبعض الإمام يصلي الخامسة لما يصلي الخامسة سلم له. شوف سلمك الله. طيب زين. المسألة الأولى، إذا كان أنك أنت متيقن إنك صليت أربع، وهو يقول ما تيقنت إني صليت أربع، إذا قام إلى الخامسة يا عبد الله، إذا قام إلى الخامسة فاجلس وتشهد وسلم لا تنتظره. وكذلك لو جلس في الثالثة وهو يعتقد أنها الرابعة وأنت تعتقد أنه ما تمت، فأنت لا تتابعها أيضا، تقوم وتكمل الرابعة، لأن متابعته حينئذ لا تصح، فإنك تعتقد أن صلاته باطلة، وإذا كان الإمام صلاته باطلة لا يمكن أن يتابعه المأموم. ياتي بركعة. نعم.
طالما واحد ركعة على لا
يبي يسجد. ها؟ أنا مسجد. أنا كنت
مسجد
من هذا
صلاة
صحيحة بعضهم
هم
اختلفوا
على ثلاثة
واحد ثلاثة بينهم ثلاثة لكن أربعة صلاة أربعة أقوال
فأنت خمس
أين
واحد صلى أن تسجد السهو واحد صلى الآن أنك تسجد السهو بعدين تسأل عنها
هو ما نسي في الحقيقة السهو للنسيان هو ما نسي
هو كان متركز من الآن ما قرر الفرق
أين
هو قرر السهو
لكن لجهله يعذر في هذه الزيادة لا هو لأنه المفروض عليه أنه لما ركع الإمام أنه بقي حتى يقرأ الفاتحة ثم إن كان الإمام يعجل اتركه انفرد عنه
ما يعرف
إن الإمام هذه من المستعدين من الأول نعم المهم صلاة إن شاء صحيحة حتى لو سجد السهو فهو عن جهل ولا يذكر لا الذي أمره ما هو على صواب كيف؟ نعم. إيه؟ نعم. هذه المسألة مرت علينا من قبل. إذا شك الإنسان وبنى على ما يبني عليه. نعم. ثم تبين أنه مصيب فيما فعله. عرفت؟ فالمذهب لا سجود عليه. وقد سبق لنا البحث في هذه المسألة. وقلنا ان المذهب هو اقرب من القول الثاني الذي يوجب السجود على حسب ما فصلنا اذا كان الشك فيه ترجيح فبعد السلام وان كان ما فيه ترجيح فكن قبل السلام
جزاك الله خير انا سنه الفجر صليت سلام ولا ذكرت الا من قريه الحمد وبعدين بالسلام
لا اثبت له
وسلام
اي يلا يقبل اذا ذكرت يا عبد الرحمن اذا ذكرت انك ان هذه هي الثالثه تقعد وين تقرا اقعد وتشهد وسلم وسلسه وبعد السلام نعم الجمع انه هذا المطلق يحمل على حديث المسعود ان الشك ما عرف فيها ما يصع التخير والسنة فرقت بينهما الصواب انه ما يصع التخير لذا فرقت السنة بينهما حديث المسعود امر الذي يسجد بعد ما يسجد وهذاك ايضا حديث ابي سعيد قبل ان يسجد فيها الأمر بالحديثين كله ما عندك الآن
الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم كان المؤلف رحمه الله أنهى الأحاديث التي أتى بها لبيان سجود السهو وقد سبق لنا عدة أنواع مما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام منها أنه قام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يتشهد التشهد الأول هذا واحد ومنها أنه صلى خمسا ومنها أنه سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشر إما الظهر وإما العصر وسبق لنا أن فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من السهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه أحكام البشر من النسيان بل هو نفسه قال عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أيضا وأن الله أمره أن يعلن ذلك على الملأ في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب ولا يدري عنه وبهذا نعرف أن ما يكتبه بعض الناس إذا انتهوا من عمل من الأعمال كتبوا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أن هذا خطأ كبير، لأنه وإن كان الله يراه لكن رسول صلى الله عليه وسلم ما يراه، رسول ميت صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الآية نزلت في تهديد المنافقين، فكيف تجعل مكتوبة على أعمال خيرية؟ لكن ظني أن أول من وضعها رجل جاهل لا يعرف لا معنى القرآن، وأخذها الناس عنه تقليدا، وهذا مما يجعلنا نتأمل غاية التأمل فيما ينشر أو فيما يقال بين الناس من هذه الكلمات وغيرها، لأنها ربما تحمل معاني لا تصح ونحن أخذناها مسلمة. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يرى شيئا بعد وفاته، حتى لو قلنا بأنها تعرض عليها أعمال أمته إن صح ذلك فإنه لا يراها لكنه يعلمها، وفرق بين العلم وبين الرؤية. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم، وهو من دعائه عليه الصلاة والسلام أن بل إن الله أمره أن يقول وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، وكان من دعائه اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام من زعم أنه يعلم الغيب فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ثم إن المؤلف بعد أن ذكر الكلام على السهو فإن قال قائل مثلا هل نسيان الرسول عليه الصلاة والسلام هل يوجب نقصا، وهل كونه لا يعلم إلا ما علمه الله هل يوجب ذلك نقصا؟ فالجواب لا أبا، هو أكمل البشر في علمه بالله عز وجل، فإنه أعلم البشر بالله وبأحكامه، ولكنه عليه الصلاة والسلام بشر كغيره، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم علمه الله سبحانه وتعالى ما من به عليه من الكتاب والحكمة يزكي الناس ويعلمهم. وكذلك بالنسبة للنسيان ما ينقصه، لأن هذا النسيان طبيعة بشرية لا توجب النقص، كما أنه إذا جاع أو عطش أو مرض أو أصابه البرد أو الحر نعم لا ينقصه. كان عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الحر من العطش وهو صائم في العرج، ما يقال هذا أنه فيه نقص. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في الأحوال البشرية، لكنه ليس خاليا منها، لا بد أن تصيبه الأحوال البشرية كغيره، لكن الله تعالى أعطاه كمالا في الصبر وحسن الخلق ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. أما الموضوع الثاني في الباب فهو سجود التلاوة. سجود التلاوة ظاهر اللفظ أنه سجود سببه التلاوة، أي آية تلوتها فإنك تسجد، ولكن ليس كذلك، فهو عام مخصوص. سجود التلاوة يعني في مواضعها، سجود التلاوة في مواضعها فهو سجود سببه التلاوة، لكن في مواضع التلاوة. سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، حتى قال بعض العلماء إنه واجب وأن من ترك السجود فهو آثم، لكن الصواب أنه ليس بواجب، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى ولم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، قاله محضر من الصحابة، فدل ذلك على أنه أن الصواب عدم وجوب سجود التلاوة. فإن قال قائل: ما تقول في قول الله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ فإن هذا من خصائص الكفار. فالجواب أن المراد بالسجود هنا مجرد الذل والخضوع، لأن الله ما قال وإذا قرئ عليهم آية سجدة، قال إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومعلوم بالنص والإجماع أنه ليس كلما قرئ القرآن يجب السجود، فتعين أن يكون المراد بالسجود هنا سجود الذل والطاعة، يعني أنهم لا يخضعون ولا يذلون بل يستكبرون والعياذ بالله. ولكن سجود التلاوة له أحكام. أولا: هل يسجد الإنسان في الصلاة أو لا يسجد؟ الجواب: يسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء: إذا السماء انشقت فسجد، فسجد فيها، فيسجد الإنسان ولو في صلب الصلاة. وإذا سجد في صلب الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، ويكبر إذا قام. هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يكبر في كل خفض ورفع، كلما خفض وكلما رفع. والذين روى ذلك عنه كابن مسعود وابي هريرة، منهم من روى عنه سجود التلاوة ولم يستثنوا سجود التلاوة، فدل ذلك على أن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، فإن هذا وهم منه وليس مبنيا على أصل صحيح. وغاية ما عنده أنه رأى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو أنه يكبر لسجود التلاوة عند السجود ولا يكبر إذا قام، فظن أن كلام ابن القيم عام، وليس كذلك، وإن ابن القيم تكلم عن السجدة المجردة فقط، والسجود المجرد يأتينا إن شاء الله بعد قليل حكمه. فالحاصل أنه إذا كانت السجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. ثم هل يقرأ السجدة في صلاة الجهر وفي صلاة السر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ آية السجدة في صلاة الجهر وفي صلاة السر. أما في صلاة الجهر فالأمر ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فيه تلبيس على المأمومين. لماذا؟ لأن المأمومين يسمعون ويعلمون أنه سجد فيسجدون. وأما في صلاة السر فقال بعض أهل العلم إنه لا يقرأ في صلاة السر آية سجدة، لأنه لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يسجد فيشوش على المأمومين ليسجد وهذا محل ركوع، وإما أن لا يسجد فيكون قد ترك سجود التلاوة، وهذا هو مشهور مذهبنا مذهب الإمام أحمد على أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيها. وقال بعض أهل العلم إنه لا كراهة في ذلك، واستدلوا بحديث في سنن أبي داود لكن فيه مقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيها. ولكن الصحيح أنه لا يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، وأنه لا حرج عليه إذا قرأ ولم يسجد، لأن السجود على القول الراجح ليس بواجب، إنما هو سنة، إن سجدت فلك أجر وإن لم تسجد فلا حرج عليه. أما إذا كانت إذا كانت السجدة مجردة ما هي في أثناء الصلاة، فماذا يصنع؟ نقول كبر إذا سجد، على أن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يكبر إذا سجد، يسجد بدون تكبير، وإذا سجد يسجد على الأعضاء السبعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، يكررها كما يفعل في الصلاة. وإن دعا بما ورد به الحديث اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجل وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذكرا.